بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر ايقاظ همم اولي الابصار للاقتداء بسيد المهاجرين والانصار للشيخ الفلاني رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: من يستحق ان يسمى فقيها او عالما حقيقة لا مجازا، أو من يجوز له الفتية عند العلماء. قال: سئل مالك رحمه الله لمن تجوز الفتوى.
هذا باب مهم، هذا باب مهم. من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، أو من يجوز له الفتية عند العلماء. نعم.
قال: سئل مالك رحمه الله لمن تجوز الفتوى. قال: لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يفتي.
لأن هؤلاء هم الناس أصلا. قال: قيل له، قال: لا تجوز الفتية إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. فقيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد، لأن هؤلاء هم الناس أصلا الذين يعتد بكلامهم. فمن عرف الاختلاف لا بد أن تعرف الاختلاف حتى لا تدخل إجماع في مسألة خلافية، كذلك لا بد أن تعرف الإجماع حتى لا تخالف إجماعا فتذكر خلافا، أو تذكر خلاف الإجماع. فلا بد للمفتي أن يطلع على الأدلة وعلى فهم العلماء للأدلة وعلى اختلافهم في هذا وتحرير المقام. فإذا كان العلماء قد اختلفوا على قولين فلا يحدث ثالثا، ولا ينبغي أيضا أن يهمل قولا، أو ثلاثة فلا ينبغي أن يهمل قولا لعله الراجح والصحيح في المسألة. لهذا لابد أن يحيط بهذا على الأقل في المسائل التي يفتي فيها، لأنه من ذا الذي يحيط بقول كلام أهل العلم وخلافهم في المسائل؟ لكن على الأقل أنه لا يتكلم في مسألة إلا إذا كان ضابطا للكلام فيها، مطلعا على كلام أهل العلم فيها، وأن يعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن يعني ومن السنة أيضا حتى لا يفتي بمنسوخ. نعم. قلت: قال ابن القيم رحمه الله: مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم جملة طارة، وهو صلاح متأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها طارة، إما بتخصيص أو تقييد المطلق، تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسير وتبيينه، حتى أنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم في لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. يعني كلمة الناسخ عند المتأخرين هي ايه؟ رفع للحكم كله. طيب، أما عند المتقدمين قد يستعملون مصطلح الناسخ في ماذا؟ فيما إذا رفع الحكم عن جهة فيه، فالتخصيص عندهم ناسخ، وهو ليس ناسخا لكل الحكم بل قصر الحكم على بعض أفراد العام. والتقييد عندهم يسمونه ناسخ، ليه؟ لأن تقييد لهذا المطلق، وهكذا. فالناسخ عندهم أوسع من الناسخ عند المتأخرين. بعض الناس لم يفهم تحرير هذه الاصطلاحات فظن التخصيص نسخا، فلهذا نجد من قال بأن هذه آية منسوخة وكذا، بعضهم يقول: لا، والصحيح أنها ليست منسوخة بل هي إيه؟ بل هي خاصة، فيها تخصيص وليس فيها نسخ. هذا يرجع إلى، ويستدل بكلام العلماء. هذا يرجع ليه؟ هذا يرجع إلى فهم مصطلح العلماء في هذا، مثل مصطلح الكراهة، هل هو محمول على الكراهة التحنيوية والتنزيهية؟ مثل هذا، مثل المنقطع والمرسل عند العلماء أيضا المحدثين الأوائل، فإن الإرسال قد يطلق على مطلق الانقطاع وليس فقط على الانقطاع الذي يكون من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة الصحابي. فلا بد من تحرير هذا، يقال هذا مرسل، وهم يريدون المنقطع عند المتأخرين. ها، فلا بد من معرفة مصطلح المنقطع، المنقطع والمرسل، الناسخ والخاص، وهذا والمكروه في اصطلاح المتقدمين، الواجب في اصطلاح العلماء، وفي اصطلاح النص الشرعي اصلا غسل الجمعة واجب. لو كان هذا الواجب على المصطلح الذي عند المتأخرين ما اختلف اهل العلم في وجوبه واستحباب، وإنما الواجب قد يكون بخلاف هذا الواجب عند المتأخرين، ألا وهو المتأكد، سواء قلنا بأنه واجب يلزم إثم من تركه، أو نقول واجب واجب يعني يتعين فعله وهو مستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب مع كل محتل، فلا بد من تحرير عبارات العلماء، وهذا الذي يعني العلماء حينما يقولون المدخل إلى دراسة الفقه، المدخل إلى دراسة العقيدة. ما المراد بالمدخل؟ المدخل يعني معرفة اصطلاحات أهل العلم في هذا الباب، وقد يكون لك أخص من ذلك، فيقال المدخل إلى دراسة مذهب الإمام أحمد، المدخل إلى دراسة مذهب الإمام الشافعي، فهذا أخص حتى تعرف مصطلحات الإمام وكيف كانت الروايات عند الإمام. نعم. وقال أبو عمر قال عبد الملك بن حبيب سمعت ابن الماجشون يقول كانوا يقولون لا يكون إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن، لا يكون إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار، ولا يكون إماما في الآثار من لم يكن إماما في الفقه الحديث والآثار، لأن الفقه حكم، والحكم لابد أن ينبني على دليل، والدليل صنعة المحدثين، فلا بد أن تكون فقيها محدثا عارفا بالدليل وعارفا بوجه الدليل والاستنباط منهم، لأن الفقيه ليس متجردا عن الدليل، والمحدث ما قيمة حديثه إن لم يسقط ذلك على الأحكام. نعم. وقال لي ابن المجشون كانوا يقولون لا يكون فقيرا في الحديث من لم يكن عالما بالماضي. وقال علي بن الحسن بن شقيق سمعت عبد الملك عبد الله بن المبارك يسأل متى يسع الرجل أن يفتي، قال إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. أما يا إخواني لو الواحد حافظ الأحاديث فقط ما في مشكلة أن تحفظ الأحاديث فقط، لكن لا تنتقل مفتيا، هم يتكلمون عن المفتي، المفتي هذا لابد أن يكون محل لمعرفة بأصول العلم كله، من حديث، من عقيدة، من لغة، من فقه، من أصول، وهكذا لابد أن يكون عنده علم بهذا، لكن مستقل ومستكثر. نعم. طيب، قال فساد التقليد ونفي والفرق بين التقليد والاتباع، يبقى هذه مسألة مهمة جدا، من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة هو الناظر في الشريعة، العالم بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد، الحافظ للأدلة الشرعية فيما يتكلم فيه من مسائل العلم. طبعا هذا قد لا يكون مشاهدا مطلقا يعني عارف بجل هذه الأشياء، ولكن على الأقل في المسألة التي تتكلم فيها فلا بد أن تكون ضابطا لها، لا بد أن تكون مطلعا على كلام العلم، عارفا الإجماع، عارفا الخلاف، عندك الملكة في الاستنباط، مطلع على كلام العلماء، لا تبتعد عن طريقتهم ولا منهجيتهم في تناول أي مسألة من مسائل العلم. وكلما كان الإنسان يقرأ كلما ازدادت قراءتك لكلام أهل العلم، كلما ازدادت معرفتك بطريقتهم واطلعت على وجه كلامهم في المسائل، فتربت عندك أو تكونت عندك ملكة العلم. نعم. لكن قبيح بالإنسان الذي يفتي أن يكون جاهلا بالسنة بالأحاديث، طب كيف تفتي؟ أما عندك دليل؟ لابد يكون عندك دليل، هذا جاهل بالسنة ما يعرف صحيح ولا ضعيف، قد يقيم استدلال على حديث ضعيف. نعم. النقد ده مقلد، هذا مقلد يقول أنا ده مش مفتي، هذا مقلد يقول أنا سمعت الشيخ فلان يقول كذا، بس بشرط أن يكون عالما بالفتوى حتى لا يحيل، ممكن الشيخ فلاني يتكلم في موضوع معين وهو بينقله وهو بيتكلم في موضوع آخر. نعم.